الحمد لله الذي أكرمكن بالارتباط بسلسلة العلم الموروث عن زين الوجود، ومن عليكن بالاتصال بما خلف فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسلك المحمود. لله الحمد على توفيقه، ونسأله أن يثبت الأقدام وأن يصلي ويسلم في كل آن وحين على حبيبه خير الأنام الذي أتانا منه بالوحي والبيان، وخص بالفرقان والقرآن المحتوي لأعلى المعان الذي اجتمع فيه أسرار الكتب المنزلة وبلاغات الأنبياء ومن مولانا سبحانه وتعالى أرسله، وسنة غراء لخير الوراء تستنار بها في الطريق إلى الله، ويهتدى بها إلى مرضات الحق تعالى في علاه، وصحب كرام وآل أطهار وعلماء عارفين أخيار يشهد بهم كيفية التطبيق ويتهيأ بهم للحوق خير فريق، فكانت تركة نبوية محمدية فاضت خيراتها على من سبقت لهم السعادة في كل عصر وفي كل قطر. وكان من مظاهرها وجود هذه الأربطة المباركة من قبل أهل السند في منهج الرشد إلى الحبيب محمد، وما تفرع عن ذلك من مثل ظهور هذه المدرسة التي حملت اسم أول من أدرك خبر الوحي، إذ جاء رسول الله أول نزول الوحي من غار حراء إليها وهي خديجة الكبرى عليها رضوان الله تعالى. وفي التسمية بمثل هذا الاسم إشارة إلى الربط، وإشارة إلى التحرر الواقع في الروح والقلب من إلقاء القياد لمقطوعين عن الحق وحبيبه الهاد ومنهج الرشاد، وتسليم الزمام لخير الأنام في إدراك عظمة الإله الملك العلام الذي اختار هذا المصطفى ليكون لنا الإمام، وسعادتنا بإحسان الائتمام به في الفعل والكلام والإقدام والإحجام عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، في مواريث متكاملة بتلك الأسانيد المتصلة عن أهل السنة وأرباب الفطنة الحصن من كل فتنة. وقامت المدرسة بحمد الله تبارك وتعالى ومرت بكن السنوات، واستفاد أهل الاستفادات وانتفع أهل الانتفاعات، وختم القرآن من ختمه بالنظر وبالحفظ، والآن عندكن نحو 15 من الحافظات حفظهن الله بالقرآن وحفظ عليهن القرآن ورزقهن العمل بما في القرآن، واجعلنا وإياهن وإياكن من أهل القرآن عنده الذين هم أهله وخاصته. فإن المؤمنين الصادقين على إحدى الدرجتين في الارتباط بالقرآن، إما أصحاب للقرآن وإما أهل للقرآن، فأصحابه قال عنهم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فيشفع القرآن فيهم فيكون سبب نجاتهم واعتلى درجاتهم. وأما أهل القرآن فما قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم الذين بالقرآن يشفعون في الخلق. أهل القرآن قوم امتزج القرآن بلحومهم ودمائهم، والطريق إلى أن تكون من أهله أن تمر بصحبته، صحبته بالتعظيم والمحبة والإكبار والتلاوة وحفظ ما تقدر وتفهم المعاني وحملك النفس على العمل، هذا كلها صحبة للقرآن. فليس من أصحاب القرآن من هجر القرآن، وليس من أصحاب القرآن من نقص تعظيمه وإكباره وإجلاله للقرآن، وليس من أصحاب القرآن من لم يعتني بتفهم معاني القرآن وأخذ نصيب من التفسير. أصحاب القرآن يتأملون معانيه ويقرؤونه ويحملون أنفسهم على العمل بما فيه، وإذا تم لهم ذلك أشرفوا على أهلية القرآن. وأهل القرآن هم أهل النتائج لهذه الصحبة، من الذين غاصوا في بحر الامتزاج بالقرآن حتى أشرقت أنواره في صدورهم وعلى كل ذرة من أجزائهم وكلياتهم، فغاصوا في بحر القرآن وامتلأوا بالقرآن وامتزج القرآن بلحومهم ودمائهم، وصاروا كل أنسهم فيه، وهو نعم الحمى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة بن اليمان وهو يسأله، يقول كنا في جهلية وشرف أتنا هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله، اقرأه واعمل بما فيه. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال يا حذيفة عليك بكتاب الله، اقرأه واعمل بما فيه. قلت هل بعد ذاك الشر من خير يا رسول الله؟ قال نعم خير وفيه دخن. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليك بكتاب الله يا حذيفة، اقرأه واعمل بما فيه. قلت وهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال فتنة عمياء صم دهما فيها رجال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأن يمسك أحدهم بشجرة أو يعض عليها خير له من أن يتبع أحدا منهم. وهكذا. وجاء في رواية قلت له هل بعد ذاك الشر من خير؟ قال عليك بكتاب الله يا حذيفة، اقرأه واعمل بما فيه. قلت هل بعد ذاك الشر من خير؟ قال منهاج خلافة على منهاج النبوة، يأتي الخير أيضا في آخر الأمة كما جعل الله الخير في أولها، لكن المخرج من الفتن كتاب الله وتدبره والعمل بما فيه. وتحتاج المتصلة بالقرآن أن تتقن مطالعة كتاب التبيان للإمام النووي، وأن تتقن مطالعة كتاب آداب وأسرار تلاوة القرآن من إحياء علوم الدين، وأن تقرأ كتاب جواهر القرآن للإمام الغزالي. فهذا يفتح لها أبواب حسن الصحبة للقرآن، وإذا أحسنتها يؤهلها لأن تكون من أهل القرآن بعد ذلك. فالحمد لله على ما أقام من خير بينكم، القرآن مرتبط بمطلب السلوك ومقصد السير إلى ملك الملوك، مرتبط بالتفسير وبالحديث وبالفقه في الشريعة على قدم أهل السنة والجماعة وخيار الأمة من أرباب العبادة والطاعة رضي الله تعالى عنهم، أهل الصدق الذين أمرنا أن نكون معهم بقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكرامة من الله بادية في أن هؤلاء المتلقيات لهذه العلوم تفرغن لعلوم الشريعة عن قناعة موقنات بأنها خير بضع، هذا من الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا شك أن هذه التجارة الرابحة التي لا كساد لبضاعتها الغالية، فإنها مواريث أعلى أهل الدرجات العالية. مواريث صاحب الصفات الكاملة السامية، مواريث مختار رب الأرض والسماء، عالم الظاهرة والخافية جل جلاله وتعالى في علاك، ونعم المواريث. فبارك الله لهن في أخذهن وفي تلقيهن، وجعل فيه كريم ترقيهن إلى رحاب المعرفة به والدنو من حضرته وحيازة السعادة في الغيب والشهادة في الدنيا والآخرة. مع هذا ينبغي التفات قلوبهن إلى الآداب وإلى الأخلاق وإلى العمل وإلى حمل هم الوحي في تبليغه ونشره في الأسر وفي من حواليهم من الناس. فتساعد المدرسات مع الطالبات في القيام بهذه الخيرات وفي نشر هذه المعاني وإيصال دعوة الحق وإيصال نداءات المولى ورسوله إلى الأذهان والعقول والقلوب بواسطة الخلق الكريم، بواسطة حسن التفهيم، بواسطة اللطف والرفق، بواسطة التودد والتحبب، بالحكمة. يفكر في إيصال هذا النداء في وقت أكثر نسانا وأكثر رجالنا، يصل إلى أذهانهم وأفكارهم بالوسائل المختلفة نداءات السقطة من الخلق والبطلة من الخلق والمبطلين من الخلق والمفسدين من الخلق. نداءات وصلت ورأينا أثرها لما وصلت هذه النداءات، تغيرت عادات طيبة إلى عادات سيئة، تحولت أحوال من رفيعة إلى وضيعة، من كريمة إلى لئيمة، تحولت أحوال في صغار في كبار، تحولت أحوال. كان لو بناتنا الصغار في مناسبة من المناسبات زينوهن وحنون اقتصروا على الأطراف عند الكفين وأكمامهن إلى الرسغ إلى عند الكف، لكن الآن بعدوا الكم وطلعوا الحنة إلى عند الكتف. إيش هذا؟ هذه نداءات وصلت وتأثرنا بها، نداءات وصلت من المفسدين، نداءات وصلت من أعداء القيم ومن أعداء الحياء والشيم. وهذا اللي في الصغيرات، في اللي أكبر منهن عاد آثار أخرى، واللي أكبر منهن آثار أخرى، الأزياء تغيرت، كل مظاهر الحشمة تتحول إلى شيء ثاني وتنزل شيء فشيء. ويبدأون بالأطفال من بنات المسلمين على طول يتبرجن في الشوارع، والكبيرات يبدأن بالتبرج من وسط الديار في مناسبات الزواج وغيرها، بعدين شيء فشيء يتدرجن. وفعلا في بعض مدننا في اليمن بدينا أول بشيء يسير وزاد وزاد وزاد، ووصل الآن إلى المحرم الخالص في من تكشف فخذها، في من تكشف سرتها وما تحت سرتها في شيء من الأزياء، وصل إلى هذا العد قدوا حرام خالص، خارج معدو من القيم والمروءة، خارج من الشريعة ومن الحكم الواجب في الشريعة. هذا تبرج، وهذا تبرج كله إذا أوجد وسط الديار هو في طريقه إلى الخروج خارج الديار، يكون سبب لخروجه. فتبدأ يبدأ أيضا، وفي البداية أيضا بدأ أنواع حتى الحجابات التي شرعها الله وفرضها من أجل كف الأعين عن السوء وعن الشهوات وعن تأمل الزينة، وحرم إظهار صوت الزينة، حتى مش لون الزينة، صوت الزينة، مش صورة الزينة، صوت الزينة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني كانوا يسمون الحجال، يلبسونهن في ال في ال في الأرجل، ولها بعض الصوت إذا حركناها يظهر. فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ممنوع يظهر صوت الزينة. فصاروا جاءوا للحجاب نفسه وصلحوا في زينة، كان الحجاب غليظ صلحوا رقيق، كان سابل على جميع البدن نقصوه من بعض الأطراف، كان لونه بعيد عن الزينة، لا يثير أي شر، صلحوا له أشجار، صلحوا له زينة. فإذا صار هو زينة فتحتاج صاحبته إلى حجاب، لأن الحجاب شرع لتغطية الزينة. فإذا صار هو الحجاب زينة، واجب نصلح الحجاب ثاني تغطي بزينة، عند المقصود من الحجاب تظهر زينتها أو تستر الزينة، المقصود ستر الزينة. ستر الزينة هذا زينة لها ولمجتمعها وسبب لصلاح الأسر ولاستقامة أمر الكبار والصغار. ولذا عند التأمل في أحوال المجتمعات أكثر الفساد في الذي يحصل ما بين الزوج وزوجته وفي الأسر من طلاق وغيره سبب هذه الزينة التي تظهر في غير محلها، فإنه عند بروزها كذلك يفعل الشيطان فعلته عند الناظر حتى يفسده على أهله، ويفعل فعله مع أهله حتى يفسد عليه أهله، فيفسدون في أفكارهم وفي أنظارهم، ثم يصلون إلى ضعف العلاقات بينهم، ثم إلى المعاداة أو المعاندة أو الطلاق أو تربص الواحد بالآخر أو خيانة الواحد للآخر. وهذه التي أفسدت الناس بإظهار الزينة لابد إن استقرت بها الحياة أن تكون هي صاحبة بيت وربة بيت، فتجي الثانية تصلح كماها فتفسد عليها بيتها كما هي أفسدت على الأولين بيوتهم، وانتشر الفساد في المجتمع. ما أن لو امتثلنا أمر الله تعالى وسترنا هذه الزينة صلحت البيوت واستقرت كما أنها استقرت لغيرها تستقر لها، وكما أنها فردة حمت الأنظار عنها، فمقابل التطبيق للشرع ألوف من بعد ذلك جحمة زوجها من نظرهم بواسطة تطبيق الشرع، فتصير الأمان بواسطة شرع الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن أكثر الأضرار أيضا يعود على المرأة لا على الرجل من هذا، هو أن تضرر تضرر قوي بمخالفة أمر الشرع وامتداد العين إلى السوء وإلى الحرام أو التفكير في شيء من الزواجات لغير حاجة أو بقصد المعاندة أو المعاداة أو لغير نية صالحة، فكذلك ضرر المرأة بمثل هذا ضرر آخر أكبر، لأن صارت المرأة تعادي المرأة بمثل هذا، فضررها عائد عليها فهي التي يقع عليها ما يقع. والنموذج الواقع أيضا في أن البلدان التي استعملت إظهار الزينة من المرأة أن إباحته، بل أنه مظهر التقدم وأغرت النساء على ذلك، عيشتهن اليوم لا مقارنة بين ما عندهم وبين ما في بلاد المسلمين، على الرغم ما في الكثير منها من السفور والخروج عن الدين، لكن لا مقارنة في نسبة الطلاق ولا في نسبة الضرب ولا في نسبة القتل الحاصل على النساء في تلك البلدان. نسبة الاغتصاب، نسبة القتل، نسبة الضرب والاعتداء في تلك البلدان لا مقارنة بينه وبين هذه البلدان لما بقي فيها من بعض الأثر، وإن كان ملحوظ أيضا بعض بلداننا المسلمة اختلفت النسبة فيها ما قبل 30 سنة واليوم، بل ما قبل 20 سنة واليوم، بل بعضها ما قبل 10 سنين واليوم نسبة الطلاق فيها اختلاف كثير. الآن بعض الدول المنسوبة للإسلام وبجوار منازل الوحي الشريف يصل الحال في السنة فيها نسبة الطلاق إلى 60%، إلى 60%، يعني فشل 60%، ما عجب بقى إلا 40%، وهذا ما كانت موجودة قبل سنوات أبدا، ولا كانت 10% ولا كانت 5%، فكيف قفزت إلى 60؟ فساد، ضياع، ولا بد من جناية الضياع والفساد من إضاعة أمر الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا أنتن في مثل هذه المسالك في محلات حراسة للأمة ومحافظة على هذه التركة النبوية المحمدية، تركة المصطفى وخديجة بنت خويلد الناصرة بحالها ومالها ونفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بذلت وأعطت، ولما جاءت مشكلة دخول بني هاشم إلى الشعب ما كانت منهم، كانت من بني أسد، ولكن دخلت وسط الشعب وعاشت بجنب محمد صلى الله عليه وسلم، وتوصلت إلى محاولة إدخال أي طعام لهم من هنا أو هناك بما قدرت، وثلاث سنين جلست مع النبي وسط الشعب، ووسط الشعب يخاف عليه حتى من بعض قبيلته من مثل أبي لهب وغيره، حتى كان أبو طالب يأمر بالتنقل كل الليل، ينام هنا وبكر ينام هنا، ينام هنا ينام هنا، خوفا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه صدقت مع الله تبارك وتعالى واعتلت درجتها. وإذا كان ربنا يقول عن عموم المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، فقد باشر السلام خديجة من قبل يوم اللقاء وهي في الدنيا، ونقل لها من الله السلام على يد جبريل على لسان المصطفى إلى خديجة بنت خويلد، الله يقرئها السلام رضي الله عنها. ولذا كان نزول صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة عند قبرها، اذربوا لي خيمة أمام قبر خديجة، ونزل بالحجون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال للسيدة عائشة: آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنتن في مكان الاتصال بهذه المواريث لأمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين والرعيل الأول من المهاجريات والأنصاريات، وهو سبب السعادة لكنا في الدنيا وفي الآخرات على وجه الحقيقة. وقد كثرت التجارب وقل المعتبر المدكر المتجاوب، كثرت التجارب في تجربة مختلف الأنظمة المخالفة للشريعة، فما استفاد الناس منها إلا السوء وإلا الفساد، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله الذي أكرمكم بهذا الخير، تعاون على حسن العمل وإنقاذ من حواليك، ولا يسري إليكن شيء من محاولة العدو التاعس، إما يأس تيأسن به، أو شعور بعجب أو غرور يطرأ عليكن، بل اشهدنا المنة لربكن الذي وفقكن، واحمدنا الله تعالى واعلمنا أنها سبب السعادة على الحقيقة في الغيب والشهادة، ولا تيأسنا وصبرنا إن لاقيتن من واحدة استهزاء، ومن واحدة استخفاف وضحك، ومن واحدة سب وشتم إلى غير ذلك، لا تتأثرن بشيء من هذا. هذا مسلك الأنبياء، هذا مسلك الأصفياء، هذا مسلك الصالحين عليهم رضوان الله تعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، حتى الأمم كلهم هموا برسولهم بيقتلونهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، والعياذ بالله تعالى، ولكن ما كانت الغلبة إلا للمرسلين وأتباعهم. فلا تيأسن ولا تترفعن أو تغترن أو تتكبرن، واصدق مع الله تبارك وتعالى في وشهد منته في توفيقه إياكم لهذا المسلك ولهذا الخير، احمدنه كثيرا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وتوجهن في التعاون على إصلاح من حواليكم وإقناعهم بلطف برأفة برحمة بأسلوب حسن. ثم اعلمنا أنه مع انتشار الشر والفساد وكثرة الأبواق له ووسائله المختلفة المتنوعة الإعلامية، إنه لا يقوم على أساس، وأن بناءه يهتاس لابد، وأنه بعد ظهور الفساد وانتشاره في العالم يحصل هبة من غيرة الله على دين نبيه وإنجازه وعده لحبيبه، فيظهر الغلبة لهذا الأمر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فضلا من الله ونعمة، فاصدقنا واصبرنا. بل والآن في العالم عقول في محلات الفساد الكبير مهيئة لأن تسمع بلاغ البشير النذير وسبحان العلي الكبير. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وفقكم الله وأخذ بأيديكن وبارك في المدرسات وما يقومن به وفي القائمات على هذه الدار ومساعديهم من الرجال، واجعل ذلك كله سببا مقربا إلى مولاهم وقرة عين لحبيب هاديهم ومعلمهم ومرشدهم إلى طريق نجاتهم صلى الله عليه وسلم، سببا لصلاح دنياهم وآخرتهم وحسهم ومعناهم وأهاليهم وأولادهم والمتصلين بهم. يا من وهبتهم التوفيق، سألناك لهم من خزائن جودك ما تلحقهم به، ومن ينسل منهم من إلى بأعلى رفيق، فأجب يا مجيب وقرب يا قريب بوجاهة الحبيب، وزدنا من فضلك أوفى النصيب كما أنت أهلك مما أنت أهله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.